اعتداءات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية التي شهدت اشتباكات بين الاحتلال والشبان الفلسطينيين. وفي نابلس شمالي الضفة اندلعت مواجهات بين شبان قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك، حيث اعتقل الاحتلال شابا فلسطينيا فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية عزموط شرق نابلس. وفي رام الله وقعت اشتباكات في بلدة نعلين، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي بشكل مكثف، فيما تصدى الشبان الفلسطينيين لهجوم المستوطنين على مرج سيع بين بلدتي المغير وأبو فلاح. واندلعت مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي قبيل انسحابها. انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي أعلن فيها أن الوكالة لن يكون لها أي دور في عمليات الإغاثة بقطاع غزة. وقالت الأونروا في بيان أن محكمة العدل الدولية أصدرت الأربعاء الماضي حكما واضحا شددت فيه على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم أهالي قطاع غزة، معتبرة أن وجودها حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان ماركو روبيو أعلن في وقت سابق أن 8 إلى 10 منظمات إغاثية ستعمل في غزة، لكن الأونروا لن تكون من بينها، مكررا المزاعم الإسرائيلية بأن الوكالة تابعة لحركة حماس. يفتقد سكان قطاع غزة المعدات اللازمة لانتشار جثامين شهدائهم من تحت ركام المنازل التي دمر الاحتلال الإسرائيلي. وحول التداعيات الإنسانية والصحية الكارثية في قطاع غزة نتابع معا هذا التقرير.
في الوقت الذي يحاول فيه العالم بالدفع بتعزيزات كبيرة لانتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين من داخل قطاع غزة، سكان القطاع يفتقدون المعدات اللازمة لانتشال شهدائهم من تحت المنازل التي دمر الاحتلال الإسرائيلي. هذا منزل مدمر يعود لعائلة سليم هنا في منطقة حي الزيتون، تم قصفه فوق رؤوس ساكنيه. عدد كبير من الشهداء حتى هذه اللحظة لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء. هذه العائلة تأتي على مدار الأيام الماضية تحاول الحصول على معدات وطواقم لانتشال جثامين أبنائهم، ولكن دون جدوى، لأن قطاع غزة يفتقر لأدنى المقومات المطلوبة لانتشال الشهداء وأيضا وفاة الشهداء التي تتواجد تحت ركام هذا المنزل. نقترب أكثر من أهالي هذا المكان ومن والد ومن أبن الشهداء يعطيك العافية. احكي لنا شو لكم هان شهداء وليش لليوم
إن هنا 10 شهداء هنا، لأنه فيش معدات، وقد ما فحرنا وقد ما عملنا ما قدرناش، طلعني طلعنا بالظايل العشرة هنا. إحنا بدنا كبشات وبدنا معدات يعني عشان إحنا إنه يعني انطولهم.
أنتوا يعني حتى الآن ما فيش حد يطلع أو تدخل إنه يحاول يطلع جثامين الشهداء؟
ولا أي شفنا أي مؤسسة ولا أي حدا، ولا حدا ندور علينا ولا حدا سأل علينا. إحنا نفحر مش قادرين. هذه الصرخة اللي سمعتوها قلنا مين عايش، إحنا اللي قلناها، لكن فيش حدا دور علينا ولا حدا اتصل علينا.
فرد آخر من العائلة نتحدث معه، حدثنا من يوجد لك تحت ركام هذا المنزل؟
مرتي وولادي وإمي وأخوي، وإحنا بنطالب الدول العالم اللي بتسمعنا وكل العالم اللي برضو لأفعال الخير وكذا وإشي، يعني اللي يجيبونا كبشات يجيبونا حاجة إنه نطلعهم من تحت الركام.
هذا النموذج لهذه العائلة الفلسطينية التي فقدت أفراد عائلتها تحت ركام هذا المنزل ليس الوحيد داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن ما يقارب من 10,000 مفقود تحت المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال 2 عامين من الحرب والقتل والدمار والخراب، ولكن حتى هذه اللحظة لا جهود حقيقية لانتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر في عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة زوط الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وكان مواطنان لبنانيان آخران قد استشهدا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة تول الجنوبية في محافظة النبطية. وأفادت مصادر محلية في وقت سابق بإطلاق النار الكثيف من موقع الحمامص الإسرائيلي المستعدد داخل الأراضي اللبنانية باتجاه وادي العصافير جنوبية مدينة الخيام التي تعرضت لغارتين متتاليتين من مسيرات الاحتلال. اتهم الرئيس الكولومبي للدارة الأمريكية بالسعيدة تجريمي سياسيا بعد إدراج اسمه في قائمة العقوبات، مؤكدا أنه لم يمتلك أي أموال أو حسابات في الولايات المتحدة. وقال غوستافو بيترو أن سبب هذا الإجراء الأمريكي هو كشف للشعب الكولومبي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مولت برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس. رد الرئيس الفنزويلي على الاتهامات الأمريكية بشأن تهريب المخدرات، مؤكدا أن الولايات المتحدة تلجأ لقصص زائفة بعد فشل تبرير سياساتها العدوانية. وحول سياسة المزاعم الأمريكية أشار نيكولاس مادورو إلى أن واشنطن لا يمكنها القول أن فنزويلا تبني سلاحا نوويا أو توجه صواريخا نحوهم، فاخترعوا قصة تهريب المخدرات. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن بقاء المعتدين بلا عقاب يزعزع مصداقية مجلس الأمن الدولي. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط. ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني؟ بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقشي أن الذين يطلقون التهديدات يجب أن يدركوا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد لهم. وقال عراقشي تعليقا على تصريحات للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: لا أعلم إن كان قد أدلى بتلك التصريحات بدافع القلق أم التهديد. وكان غروسي قد صرح يوم الأربعاء بشأن الهجمات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني وأمريكا على المنشآت النووية الإيرانية، قائلا إن الأضرار التي لحقت بمرافق إصفهان ونطنز وفوردو كانت جسيمة. إلا أنه أشار إلى أنه رغم تصريحات ترامب حول التدمير الكامل، فإن المعرفة التقنية الإيرانية لم تدمر. وأضاف غروسي: نعتقد أن معظم اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال موجودا في إصفهان ونطنز وفوردو. وبحسب موقع جنيف سولوشن، شدد غروسي على أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن طهران كانت تسعى إلى تصنيع قنبلة نووية، موضحا أن الوكالة كانت قد أجرت عمليات تفتيش لتلك المنشآت الإيرانية قبيل الهجمات الإسرائيلية، وهو ما منحها الثقة بأن إيران لم تكن تتجه نحو إنتاج سلاح نووي. كما أشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل مراقبة هذه المنشآت عبر الصور الفضائية، مضيفا أن الدول التي تتابع البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى النتائج ذاتها التي توصلت إليها الوكالة. وفي ظل تمسك إيران بحقها المشروع في تطوير برنامجها النووي السلمي ضمن الأطر والقوانين الدولية، أكدت طهران مجددا ثبات موقفها المبدئي الرافض لأي مفاوضات مع واشنطن ما دامت ماضية في سياساتها المتغطرسة ومطالبها غير المشروعة. وقال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية عباس عراقجي إن موقف إيران ثابت، يرفض أي حوار تحت الضغط أو التهديد، إذ لطالما تمسكت بالنهج الدبلوماسي والحلول السلمية من دون أن يعني ذلك التفريط بحقوقها الوطنية. وترى طهران أن باب الحوار يمكن أن يفتح فقط على أساس الاحترام المتبادل والسعي إلى حلول منصفة عبر الدبلوماسية، بينما المسارات الأخرى محكوم عليها بالفشل. وفي الأثناء يجري المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف فيتكوف اتصالات في المنطقة عبر وسطى. وفي وقت شدد فيه رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف على تغير موازين القوى الدولية وانتهاء مرحلة التفرد الأمريكي في صنع القرار العالمي، وأوضح قالباف أن فشل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في تفعيل آلية الزناد المزعومة يؤكد حدوث تحول عميق في موازين القوى الدولية، ويبرهن على أن مرحلة الإملاءات الأحادية قد انتهت، مشيرا إلى أن إيران من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع الصين وروسيا أصبحت ركيزة أساسية في النظام العالمي الجديد القائم على التعددية والسيادة المتبادلة. وتؤكد إيران أن قوتها النووية ذات طابع سلمي، وأنها تتمسك بمفاوضات عادلة قائمة على الاحترام المتبادل والقوانين الدولية، موضحة أن مشروعها النووي حق سيادي واستراتيجي يعزز مكانتها ويكرس دورها المؤثر في النظام العالمي الجديد.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا. ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني؟ نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. وصلتنا رسالة بصوت سيد ياسر الحسيني من العراق. دكتور ياسر، نستمع إلى مساهمته ثم نعود.
تصريحات غروسي الأخيرة تثبت على أنه لا ثقة بغروسي ولا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدا. هذه التصريحات المسمومة والجوفاء والتي تريد زرع الشكوك والأذهان وجلب الأعداء أو الاعتداء على الجمهورية الإسلامية المباركة، هذه تدل وإن دلت على أن هذا الرجل والذين يقفون خلفه والذين يعملون معه في نفس الفريق، فهم يصطفون مع الإمبريالية ومع الصهيونية العالمية ومع الإدارة الأمريكية الغاصبة دائما، مع الاستعمار القديم والحديث دائما. هم يكشفون عن وجههم الاستعماري القديم الذي أخفوه من موضوع الحضارة وموضوع التحضر ومواضيع أخرى حقيقة ما أنزل الله بها من سلطان. وها هم عندما يرون أن هناك دولة تصمد أمامهم وتفشل كل محاولاتهم معها، فإنهم يبرزون وجههم الحقيقي على الجمهورية الإسلامية وعلى المفاوضين في الجمهورية الإسلامية بحنكتهم السياسية أن لا يثقوا بهذا الرجل وأن لا يثقوا بشيء اسمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فلو كان فيها خير لكان قد حفظت القذافي معمر القذافي الذي سلم سلاحه بالكامل الرئيس الليبي السابق في ذلك الوقت، ولم نرى خلال بضع سنوات إلا وأن ليبيا قد هجمت ودمرت تدميرا شاملا وهائلا، وقتل القذافي شر قتله وشرد أبناؤه واحتجزوا في كل مكان. هذا كله بسبب أن القذافي خلع أنياب ليبيا ومخالبها وسلم السلاح الذري والنووي والغازات الأحادية والأحادية الذرة والغازات الكاوية أعطاها وفككها، وسلم عبد القدير خان صاحب القنبلة النووية الإسلامية سلمه إلى الأمريكان وإلى الإنجليز، وبالتالي تم القضاء على هذا المشروع، على ومشروع القنبلة النووية الإسلامية المضادة. فرابط الكلام أن غروسي لا ثقة في كلامه ولا فائدة من التعامل معه، والأجدى أنه أن يتم ترصين العمق الاستراتيجي والخزين الاستراتيجي الدفاعي للجمهورية الإسلامية. شكرا جزيلا.
شكرا للأستاذ الدكتور سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. نعم طبعا بالنسبة لتصريحات رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن نقول بأنه يعني الدور الذي تقوم به هذه الوكالة وعلى رأسها هذه الشخصية المثيرة للجدل وينسب إليها طموحات بتسنم الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولهذا يحابي الغرب ويحابي الولايات المتحدة في الضغوط التي تمارس على الجمهورية الإسلامية، ويحاول أن يقول في كلامه بطريقة يدفع باتجاه ما تريده الولايات المتحدة وبالاتجاه الذي يخدم النظرية الأمريكية والغربية حيال البرنامج النووي الإيراني. طبعا الكلام بحدين اثنين وبازدواجية كان ديدا كل الأمناء العامين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، آمانو ومن قبله البرادعي وكلهم في تقاريرهم كانوا يختمون بأنه لم يكن هناك دليل على أنه إيران تريد أن تصنع قنبلة ذرية أو أنها تتجه بهذا الاتجاه. نحن قمنا بكذا ساعة من التفتيش، بكذا إجراء احترازي، بكذا إجراء إضافي، بكذا بروتوكول إضافي في سبيل التأكد والاطمئنان من سلمية البرنامج، لكن مع كل ذلك لا يمكن الاطمئنان إلى أن البرنامج النووي الإيراني يعني لا يحمل أو ليس له اتجاه غير مدني وغير سلمي. وهذا طبعا كلام يعني مزدوج يمكن استخدامه كأداة وكيعني أداة للضغط وورقة ضغط ضد الجمهورية الإسلامية، لكن الجمهورية الإسلامية عرفت هذه اللعبة وفتحت المجال للتفتيش ولنصب الكاميرات، وكان الفريق المفتشين التابعين للوكالة رغم الإشكالية الأمنية التي ترد على هؤلاء وهي قضية التجسس التي يعني أصبحت مكشوفة للعالم بأنهم كانوا يقومون بهذا الدور ويزودون الكيان الإسرائيلي بالمعلومات، ولذلك تمكن من أولا ضرب المنشآت، إجراء عمليات تخريبية أو القيام بعمليات تخريبية، القيام باغتيال العلماء الإيرانيين النوويين والعاملين في المجال النووي قبل حرب 12 يوم وبعدها أيضا وخلالها أيضا استمرت هذه العمليات. كل هذه يعني المعلومات من أين تستقى؟ تستقى من الوكالة، ليس هناك أي مصدر آخر يمكن أن يملك كل هذه المعلومات بهذه الدقة، بهذه الشفافية، بهذا التوقيت، التزامن كذا 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 من المعلومات. عندما نضعها إلى جانب بعضها البعض نجد أنه لا يمكن أن يكون أي مصدر محكم وقوي ومثبت غير هؤلاء المفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين باتوا يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن هذا البرنامج، وهم المصدر الوحيد الذي يمكن أن يسرب ويمكن أن يبيع ويمكن أن تكون هناك ألف طريقة وطريقة لإيصال هذه المعلومات لكيان الاحتلال الإسرائيلي. ليس بالضرورة أن مثلا يقوم هؤلاء مباشرة بعملية التجسس، ممكن أن تكون العملية ضمن يعني بوابات متعددة وصولا إلى الكيان الصهيوني. على كل هذه التفاصيل ليست هي موضوعنا الآن ولسنا بوارد الدخول فيها لأنها أصلا ليست من اختصاصنا، ولكن على كل يعني رغم كل ذلك الجمهورية الإسلامية فتحت المجال كل ما تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام في الوكالة من أجل طمأنة العالم. قبلت بعشر سنوات في البرنامج النووي، قبل ذلك في الاتفاق الذي سبقه في عام 2000 على ما أعتقد 3 أو 2002 في طهران، أيضا فتحت المجال ل يعني كل المطالب التي تؤكد سلمية البرنامج النووي والتعليق الطوعي للتخصيب أيضا لمدة معينة بحسب ما كان يريد الغرب. كل ذلك وفت به إيران وتعهدت به والتزمت به بأفضل وجه ممكن، ولحد هذا اليوم يقول التقرير الوكالة بأنه لا يوجد دليل على أن إيران متجهة نحو إنتاج سلاح نووي. ومع كل ذلك ما زالت هذه المعايير المزدوجة يعني موجودة وأصيلة ومترسخة في تعامل هؤلاء مع الملف النووي الإيراني.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، نرحب بالدكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني والكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ خاطاني ولي المستمعين الأعزاء.
حياكم الله. دكتور عماد، كيف تقرأ وتنظر إلى تصريحات الأخيرة لغروسي بشأن يعني الهجمات التي شنت على المنشآت النووية الإيرانية، طبعا الأمريكية والصهيونية، وأيضا الأضرار التي لاحقت بمرافق أصفهان ونطنز وفوردو بأنها كانت جسيمة، ولكن جسيمة على ما يبدو أنها تختلف عن ما ذهب إليه ترامب من تدمير كامل وإنهاء للمشروع النووي الإيراني، هو ونتنياهو يتبجحان بهذا.
يعني في الواقع لربما علينا أن نكرر كلام الإمام الخامنئي، داهم يحلمون. في الواقع هم حاليا يحلمون بأنهم استطاعوا تدمير البرنامج النووي الإيراني. البرنامج النووي الإيراني ليس أبنية، ليس أماكن، بل هو في عقول الشباب الإيراني، في عقول العلماء الإيرانيين، وهؤلاء العلماء يستطيعون صناعة 100 برنامج نووي جديد. أولا. ثانيا، يعني حسب تصريحات غروسي وحسب العديد من التصريحات، نعم كان هناك أضرار جسيمة بالمنشآت، ولكن الإيرانيون استطاعوا أن يقوموا بتصنيع المنشآت بشكل لم تستطع الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية اختراقها. يعني ما كان يتصوره الأمريكي من قدراته إن كان في طائراته أو في قنابله، واجهه الإيرانيون علمهم وبقدراتهم على إيجاد موانع وسدود لهذه القنابل، قنابل الجي بي يو الأمريكية التي كان من المفترض أن تخترق 65 متر في الأرض، حتى بعض التقارير حتى أنها لم تستطع أن تخترق 10 أمتار في المنشآت النووية الإيرانية. وهذا ما أشار إليه غروسي نوه إليه أن الإيرانيون كانوا أذكياء وقاموا بإيجاد سدود للأسلحة الأمريكية والإسرائيلية، يعني الأمريكية الإسرائيلية يعني كان يستخدم أسلحة أمريكية أيضا. وعمليا المنشآت لم تتدمر، اليورانيوم ما زال موجود، ونريد من إيران السماح للمفتشين كي يزوروا هذه المنشآت، يعني ليعطوا تصور، الهدف هو ليعطوا تقرير عن ماهية الدفاعات الإيرانية، كيف استطاع الإيرانيون صد القنابل، أو أين هي اليورانيوم 60% لربما كي يعيدوا الكرة ويصلحوا أخطاءهم، ولربما يستهدفوا في المرة الثانية هذه المنشآت. الموضوع الأساسي في كلام جروسي أنه لم يتكلم بصفة رئيس المنظمة الدولية أو مدير عام المنظمة الدولية للطاقة الذرية بصفته الشخصية ضمن الأمم المتحدة، شخصية فنية، بل هو تحدث كمتحدث للكيان الصهيوني والولايات المتحدة. وهدد نوعا ما بأنه إذا لم يتم السماح للمفتشين بالدخول، إذا لم يكن هناك مفاوضات، لربما يتم مهاجمة برنامج المنشآت النووية الإيرانية مجددا. يعني عمليا لربما كان يتصرف كمتحدث للكيان الصهيوني.
طيب، يعني كيف يمكن لجروسي أن يطالب إيران ب يعني أن يتاح لمفتشي الوكالة ما يطالب به من الوصول إلى المنشآت، وذلك بعد كل عمليات التفتيش على مدى سنين طويلة والكاميرات وما إلى ذلك، كل ذلك قبلت به الجمهورية الإسلامية لطمأنة العالم حول سلمية برنامجها النووي، وأخيرا برنامجها يقصف بهذه الطريقة البشعة والهمجية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. يعني كيف له أن يطالب هذا بعد، يعني كيف يمكن لإيران أن تطمئن لجروسي وللوكالة بعد الذي صار؟
يعني أساس خاطاني، هؤلاء يعني العملاء أو السفهاء ليس حدود لوقاحتهم. يعني اليوم في المجتمع الدولي نرى العديد من هؤلاء أمثال جروسي الذين يبيعون ضميرهم للشيطان فقط لأجل أن يحصلوا على منصب سياسي أو حفنة من الدولارات كما يقولون. يعني هذا معروف حتى في داخل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، معروفون هؤلاء أشخاص مثل هؤلاء الذين مستعدون كي يبيعوا ضميرهم وشرفهم وكل شيء لأجل حفنة من الدولارات. عمليا هذا ما يحصل بالنسبة لجروسي. يعني جروسي لا يتصرف بصفته رئيسا للمنظمة الدولية أو مديرا للمنظمة الدولية، أو حتى على الأقل يعني يحفظ ما وجه هذه المنظمة. يعني الأمر وصل إلى أن العديد من المفتشين وخبراء هذه المنظمة باتوا ينتقدون تصرفات جروسي، إنها باتت خارج إطار اللياقة كمدير عام لهذه الوكالة، وبات بشكل علني يتصرف كجاسوس وكعميل للكيان الصهيوني والولايات المتحدة. يعني لم يعد يخجل من نفسه كي يتصرف بهذا الشكل، في حين أنه في هذه المنظمات الدولية العديد من الذين يعملون كعملاء للولايات المتحدة، ولكن على الأقل يحفظون ما الوجه، يحفظون يعني القليل، يضعون القليل من الديكور على نفسهم كي لا يكشفوا أنهم عملاء بشكل مباشر.
طيب، يقول جروسي: نعتقد أن معظم اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال موجودا في إصفهان ونطنز وفوردو. من خلال هذا التصريح، هل يعني يريد أن يغطي على أكبر خرق للوكالة تجاه القانون الدولي بعد رفضها إدانة استهداف المفاعلات النووية الإيرانية. ولا ننسى أنه كما قيل بأنه يعني يطمح إلى كسب ود أمريكا والغرب من أجل الحصول على منصب الأمين العام للأمم المتحدة. يعني
طبعا هذا معروف يعني بات الجميع يعلمون أنه يريد الترشح لمنصب أمين العام للأمم المتحدة. حينها يجب أن نقرأ فاتحة الأمم المتحدة بوجود عميل كهذا بهذا المستوى يعني بصفة أمين عام هذه المنظمة. على كل حال يعني كما قلت هو حتى لم يلتزم بأدنى شروط أو الوظائف لوكالته الذي كان على الأساس على هذا الأساس يجب أن يدين الهجوم على هذه المنشآت أي منشآت كانت لأي دولة كانت كان يجب أن يدينها. هو لم يقم بإدانتها. إضافة إلى ذلك يعني تقريره قبل ذلك تقريره المسيس قبل الهجوم كان نوعا ما ورقة فيات الولايات المتحدة ذريعة للقيام بهذا الهجوم. وعمليا خلال الأعوام الماضية لم تعمل الوكالة حسب وظائفها. يعني هذه الوكالة ليس من وظيفتها أن تقوم بالتحليل التحليل السياسي. وظيفتها كي تقول الوطن أبيض أو أسود. يعني عمليا أو المنشآت الإيرانية هي منشآت سلمية أو هناك وثائق تثبت أنها عسكرية يجب أن يشير إليها. لا يحق لمدير عام هذه الوكالة أن يقول أنه يشك في موضوع. لا ليس هناك أي شك أو لديك وثائق. العلم ليس فيه شكوى. العلم فيه إثبات. أو لديك إثبات أو ليس لديك إثبات. إذا لديك إثبات تفضل. طالما لم تصل إلى إثبات لا يحق لك أن تشكك في أمر ما أو تتصور أمورا ممكن أن تخطر في بالك. يعني تتصور أنه ممكن أن يحصل شيء. عندما يحصل يجب أن تقول أنت كمدير عام للوكالة ليس ك يعني لا ليس من حقك أن تقوم بإبداء رأيك الإحساسي أو تصوراتك. ولكن هذا ما رأيناه يعني في كل التقارير التي تخرج.
طيب دكتور
من هذه المنظمة يعني هي فقط تصورات.
سؤال يمكن أن ربما يتبادر إلى ذهن الكثيرين يعني لماذا الجمهورية الإسلامية كل رباطة الجأش هذه يعني كل هذه القدرة على التحكم في الذات تستخدمها في هذه المرحلة؟ يعني أي دولة لو كانت بدل إيران وتملك هذا المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب ردا على هذه الهمجية الأمريكية والإسرائيلية لكانت قد صنعت الآن قنابل نووية بدافع الردع بدافع الدفاع عن النفس، وهذا مبرر لها بعدما تعرضت له من استباحة لعلمائها ولقادتها ولمنشآتها ولسمائها وما إلى ذلك.
نعم
نعم
في الواقع يعني هذا ما جاء حتى على لسان جروسي نفسه.
نعم.
ورأيي أنا الشخصي نفس الشيء. يعني الموضوع ورأي العديد من الإيرانيين في حين أن معظم الإيرانيين يعارضون تصنيع الأسلحة النووية بسبب فتوى الإمام الخامنئي. ولكن عمليا اليوم بدأ هذا الحديث في الشارع الإيراني ما جذوى الالتزام بعدم تصنيع هذا السلاح في حين أن هناك دولتين لديها قدرات نووية تقومان بمهاجمة إيران.
نعم.
وما هو الرادع أمام إسرائيل أو الولايات المتحدة أن يستخدم السلاح النووي ضد إيران؟ يعني من سوف يقف أمامهم؟ جروسي أو أبو جروسي أو أم جروسي أو من سوف يعني يدعهم لكي يستخدموا السلاح النووي ضد إيران مستقبلا؟ لا الأمم المتحدة رأينا ما حصل في غزة في لبنان في سوريا ما يفعلونه في شتى أنحاء العالم. من سوف يقف أمام الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني؟ وهذا الموضوع اليوم يتم بحثه في الشارع الإيراني.
نعم.
واليوم نحن في عالم الغاب يعني كل من إيده إله. ولربما يعني العبارة الوحيدة التي أنا أؤيد جروسي فيها هو الذي قال أن أي دولة واجهت نفس المشكلة ولديها هذه الإمكانات لكانت قد صنعت السلاح النووي.
نعم.
ولكن بالتأكيد يعني القرار ليس بيدي أنا أو أشخاص مثلي أو الشارع، القرار بيد السلطات العليا، والسلطات العليا في البلاد قرارها هو الالتزام بفتوى الإمام الخامنئي وعدم الاتجاه نحو تصنيع السلاح النووي.
نعم. طيب أليس هذا يعني دليل آخر على أن إيران يعني نواياها نوايا سلمية وحسنة، وهي ماضية ولا تريد أن تغير في لا نظريتها الدفاعية ولا عقيدتها ولا أصلا اتجاهها، بل تريد أن تبقى ملتزمة ولا تتنازل عن هذا الحق الذي تكفله القوانين والشرائع الدولية والتي هي ملتزمة به وفق لهذه القوانين والمقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يعني اليوم إذا ما شاركت في المحافل الدبلوماسية، يعني معظم الدبلوماسيون حتى الأوروبيون نفسهم اليوم يبحثون هذا الموضوع، أنه في هذه الظروف إذا إيران لم تقم بتصنيع السلاح النووي، هذا يعني أن إيران ليس لديها نية لتصنيع السلاح النووي. الجميع يعلمون أن إيران لديها القدرات، لديها التكنولوجيا، ويمكنها إذا ما أرادت تصنيع السلاح النووي، ولا أحد سوف يستطيع أن يقف أمام إيران إذا ما اتخذت إيران هكذا قرار. ولكن إيران على الرغم من أنه تم مهاجمتها، تم مهاجمة مشاركتها، لم يتم الالتزام بالتعهدات تجاهها، لم تقوم بتصنيع السلاح النووي. ولا أتصور أن يعني أي شخص لديه منطق ممكن أن يتصور غير ذلك.
نعم. اسمح لي دكتور عماد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا بعد قليل. على كل إن الجمهورية الإسلامية يعني لم تغلق باب التفاوض، هي منذ اليوم الأول حتى من العدوان أكدت أنها مستعدة لمسار تفاوضي يضمن حقوق الشعب الإيراني في برنامجه النووي السلمي. إذا كان هذا مقبولا لديهم فأهلا ومرحبا، باب المفاوضات مفتوح دائما ولم نغلقه ولن نغلقه نغلقه بأي حال من الأحوال، ولكن إذا كانوا يريدون فرض إملاءاتهم فنحن لسنا مستعدين للدخول في مثل هذا المسار. نعود إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عماد أبشناس من طهران، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد أبشناس يقول إن الوكالة تواصل مراقبة المنشآت الإيرانية عبر الصور الفضائية، وأن الدول التي تتابع البرنامج النووي الإيراني وصلت إلى النتائج ذاتها التي توصلت إليها الوكالة، وهي أن إيران ليس هناك من دليل على أنها تتجه إلى تصنيع سلاح نووي. هل تعتقد بأن يعني هناك محاولة يعني دفع بإيران إلى تليين شروطها يعني الشروع في مفاوضات، مع العلم أنه إيران يعني لم تغلق باب المفاوضات لكنها ترفض الإملاءات كما تقول؟
يعني جروسي لم يخترع الذرة بقوله هذا.
نعم.
عمليا الجميع يعلمون أن إيران لم تتجه نحو تصنيع السلاح النووي، وإيران أيضا تعلم أن الكاميرات المراقبة للمنظمة الدولية للطاقة الذرية، الولايات المتحدة، الكيان الصهيوني، كلها تراقب شبر بشبر الأراضي الإيرانية لتتأكد من التحركات النووية الإيرانية. هم لديهم أقمار صناعية وأجهزة استشعار خاصة بالإشعاعات النووية.
نعم.
و إيران أيضا تعلم ذلك. عمليا لو كانوا يريدون مفاوضات بالتأكيد إيران لها، إيران لم تتخلى عن المفاوضات يوما، لا يعني إيران لا تريد أي حل عدا أن الحلول الدبلوماسية.
نعم.
ولكن للأسف المشكلة في الطرف المقابل، الطرف المقابل لا يريد الدبلوماسية، يريد فرض الإملاءات ويريد من إيران أن تقبل بالإملاءات. إيران ليست نعم. في وضعية كي تقبل إملاءات الطرف المقابل، يعني
نعم.
دعني أضعها في هذا السياق، هم فعلوا كل ما كان في وسعهم ويفعلون كل ما في وسعهم لحد الآن وفشلوا في كل شيء. يعني وضعوا العقوبات الاقتصادية، حاولوا تدمير البرنامج النووي الإيراني، فشلوا في الحصار الاقتصادي، فشلوا في تدمير البرنامج النووي الإيراني، فشلوا في العملية العسكرية. يعني آخر شيء كانوا يهددون به، أعلى شيء كانوا يهددون به ما كان، يعني منذ أيام أوباما كان يهدد أن الخيار العسكري على الطاولة. طيب تفضلتوا، شفناكم، شفنا قدراتكم العسكرية وما لديكم من قدرات، وماذا بعده؟ يعني هم يعلمون أنهم فشلوا في كل شيء وخسروا آخر وأقوى ورقة كانت لديهم وهو التهديد بالخيار العسكري، خسروه. وإيران التي نجحت، إيران التي انتصرت في هذه الحرب، إيران استطاعت أن حسب بعض التقارير ثلث تل أبيب تدمر، الإسرائيلي والأمريكي التمس إيران لوقف إطلاق النار.
نعم.
هذه العبارة أنا أنقلها عن رئيس الوزراء القطري، أن ترامب التمس من أمير قطر كي يتوسط لوقف إطلاق النار. طيب لماذا إيران يجب أن تقبل؟ اليوم إيران التي يجب أن تفرض الإملاءات، لا الولايات المتحدة. الأمر هو معكوس، إيران من حقها أن تضع الشروط على الطاولة، ويجب على الولايات المتحدة أن تقبل بشروط إيران. إذا قبلت بشروط إيران لطيب اللي يتفضل للمفاوضات، ولكن حقا عن ذلك ليس هناك من منطق من دولة منتصرة في الحرب استطاعت التصدي لكل العدوان والحصار الاقتصادي والحرب المعنوية والإعلامية وغيرها أن تقبل بشروط الطرف المقابل.
نعم. شكرا لك دكتور عماد أبشناس الخبير في الشأن الإيراني من طهران. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار ماذا وراء تصريحات غروسي الأخيرة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني. كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور عماد من طهران، وكذلك تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
هذا القرآن على في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 51 بعد 100 من سورة البقرة، قد تحدثنا عنها في هذا البرنامج وقلنا أنها تعطي الأهداف الأساسية للبعثة النبوية وإرسال الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك الرسول الذي يمثل دعوة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالهدف الأول الذي يضطلع به هذا الرسول الكريم بأمر الله سبحانه وتعالى، الهدف الأول هو الإبلاغ وتلاوة الآيات المباركة وإيصال المنهج القرآني الرباني إلى الناس بكل أمانة ودقة وإخلاص. يتلو عليكم آياتنا. أما الهدف الثاني هو تزكية النفوس وتطهيرها وتنميتها، ويزكيكم، والزكاة كما قلنا بالأمس هي النمو الصالح الطيب الطاهر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الدس نمو ولكن نمو خبيث، نمو سرطاني، نمو بالاتجاه المعاكس، قد أفلح من زكاها. التزكية هي النمو الصالح الطاهر بالاتجاه الصحيح، كما تنمو الشجرة وكما ينمو كل شيء طيب، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا سمي العطاء بالتعبير القرآني بالزكاة في العرف القرآني، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والتعبير عن العطاء والبذل والإنفاق، التعبير عنها بالزكاة تعبير له دلالاته الرائعة وإيحاءاته الكبيرة لما فيه من شعور المؤمنين بأن أموالهم لم تنقص بل نمت وكثرت وازدادت وزكت. وهذا الإحساس يؤدي بالمؤمنين المعطين المنفقين إلى العطاء بصورة أكبر، لأن الإنسان المؤمن يؤمن بالنمو الدنيوي قبل النمو الأخروي. فكلمة زكاة يعني نماء للأموال، نماء في الدنيا. الإنسان عندما يعطي من أمواله شيئا، الله سبحانه وتعالى سيبارك بهذه الأموال وينمي هذه الأموال. هذا الإحساس الأول. والإحساس الثاني هو أن يحس الإنسان المؤمن بطهارة أمواله، أن الأموال قد طهرت من حقوق الآخرين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انظر إلى هذا التعبير الجميل، هناك حق في أموالك، حق معلوم، حق لمن